السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذا المجلس 25 من شهر محرم من العام 36 بعد 400 والألف نكمل شيئا مما تبقى من أحكام سورة النساء. وتكلمنا في المجلس السابق على التبين عند الضرب في الأرض، وتكلمنا أيضا على المفارقة والتباين التي تكون بين القاعدين وبين المجاهدين في سبيل الله. وفي هذا المجلس نتكلم على قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. هذه الآية نزلت في بعض من أظهر إسلامه في مكة ولم يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا، فوصفهم الله عز وجل بظالمي أنفسهم، والسبب في ذلك أنهم عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامتثال أمره، والأمر الثاني أنهم كثروا سواد المشركين بعددهم. وقد روى البخاري من حديث عكرمة عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أنه قال: إن أناسا قالوا بالإسلام بمكة فيخرجهم المشركون معهم يكثرون سوادهم، فيصيب الواحد منهم السهم ويقتله، فأنزل الله عز وجل قوله جل وعلا: الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. وفي هذه الآية دليل على أن من قتل في صف المشركين المحاربين أن دمه هدر، وذلك أنه يحرم عليه أن يقيم بين ظهراني محاربين. وهذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر ودعا أصحابه بمكة أن يهاجروا، ثم وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين قتال في غزوة بدر، فكان من أظهر الإسلام بمكة منعه من الخروج الخوف أو ربما عصمة المال في ظنه، أو ربما كان فيه نفاق فخشي الدائرة فلم يهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتخرجهم قريش لتكثير سوادهم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين الله عز وجل أنهم ظلمة للنفس، وما حكم الله عز وجل بكفرهم وفي هذا دليل على أن عدم الهجرة عند وجوبها تدخل عدم المهاجر في حكم الكفر لا في حقيقته، يعني أنه يأخذ حكم الكافرين في البلد عند قيام حرب بين المسلمين وبين المشركين، فإنهم يأخذون حكمهم ودمهم في ذلك، وكذلك أيضا مالهم هدر، ولا يقال بأنه معصوم. ولو قتل مسلم من المشركين وكان المسلم في صف المشركين المحاربين لم يكن حينئذ له عصمة، وهذا ظاهر في الآية. وفي هذه الآية دلالة على وجوب الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام وهذا من جهة أصله، ثمة مواضع يتفق العلماء عليه وثمة مواضع يختلفون فيه، إلا أنهم يتفقون على مشروعية ذلك. وأما ما اتفق العلماء عليه من صور وجوب الهجرة، نقول ثمة صور متعددة قد تكلم عليها العلماء من جهة وجوبها ومن جهة عدم وجوبها، فثمة صور يجب على المسلم أن يهاجر، وثمة صور لا يجب على المسلم أن يهاجر بل يشرع له أن يقيم وهذا بحسب الحال وهذا بحسب الحال. أما ما أجمع عليه العلماء على وجوب الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ولو أظهر المسلم شعائر الإسلام إذا كان البلد الكافر محاربا، ولو أذنوا للمسلمين بإظهار دينهم، ولو أذنوا للمسلمين بإظهار دينهم إذا كان الكفار في حرب بينهم وبين المسلمين، فلا يجوز للمسلم أن يقيم بين أظهرهم. لماذا؟ لأنه يعرض نفسه وماله للهدر والأذية، فوجب عليه أن يهاجر، فوجب عليه أن يهاجر. وأما ما اتفق عليه العلماء عليهم رحمة الله في مشروعية إقامة الرجل بين ظهراني المشركين وترك الهجرة إلى بلد الإسلام إذا كان المسلم داعيا إلى الله بين ظهراني المشركين، داعيا إلى الله بين ظهراني المشركين، لأن هذا فيه أسوة بالأنبياء، فكانوا يقيمون بين ظهراني أممهم لتبليغ الدعوة، لتبليغ الدعوة. فمن أقام بين ظهراني المشركين لدعوتهم إلى الله ودعوتهم إلى التوحيد وتقريره وبيان دين الله عز وجل وشرعه وما أرسله الله عز وجل وأنزله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك مشروع، وقد يجب في أحوال، وقد يستحب، وقد يجوز، وقد يجوز بحسب الحال. وأما ما وقع فيه خلاف عند العلماء فهو إقامة المسلم بين ظهراني المشركين إذا كان يظهر دينه، يعني يأذن المشركون له بإظهار دينه، فهل يجب عليه أن يهاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام؟ أولا، يجب أن يعلم أن الشريعة إنما جاءت بمشروعية الهجرة لسببين: السبب الأول لأجل العمل وإقامته، والمراد بالعمل هو إقامة شرائع الدين والعمل الذي أمر الله سبحانه وتعالى به من الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، فهذا من مقاصد الهجرة. فإذا منع الإنسان منها وجب عليه أن يهاجر إلى بلدان المسلمين لإظهارها، وذلك من العبادات اللازمة والمتعدية. العبادات اللازمة التي تقوم في ذات الإنسان، تقوم في ذات الإنسان من الذكر والصلاة والصيام، فهذه عبادات لازمة أو متعدية، وذلك كالزكاة، كذلك أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، فهذه متعدية. كذلك أيضا العبادات الظاهرة والباطنة. العبادات الظاهرة وهي متنوعة: رفع الأذان، بناء المساجد، صلاة الجماعات، كذلك أيضا بالنسبة للمرأة حجابها، وغير ذلك من الأحكام الشرعية الظاهرة. والغالب أن الباطنة تبع للظاهرة، فإذا أقيمت الظاهرة فإن الباطنة تقام في الأغلب. فإذا أقيمت هذه الشعائر في بلد من بلدان الشرك، هل يجب على المسلم أن يهاجر أم لا؟ نقول الشريعة قد شرعت الهجرة لسببين: لأجل العمل ولأجل البلد، لأجل العمل ولأجل البلد. يتفق العلماء على وجوب الهجرة إذا لم يستطع الإنسان أن يقيم عمله، واختلفوا إذا أقام عمله في بلد مشرك، إذن فاختلفوا في السبب الثاني، والعلة الثانية، مع اتفاقهم على مشروعية الهجرة لا على وجوبها، لا على وجوبها. اختلفوا في هذه المسألة، على أقوال، جماعها في قولين. قول جمهور العلماء إلى تأكيد الهجرة وعدم وجوبها. قالوا: وذلك أنه إذا أظهر دينه وأقام شرعة الله عز وجل في بلد من البلدان فإنه لا يجب عليه أن يهاجر، لأن الهجرة إنما جاءت مع التضييق على إقامة دين الله سبحانه وتعالى وشرعه، إقامة دين الله عز وجل وشرعه. القول الثاني قالوا بالوجوب، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالخروج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. ونستطيع أن نقول إن التفصيل في هذه المسألة أولى، والتفصيل في ذلك أن يقال أن من استطاع أن يقيم دينه في بلد كفر فهو على حالين. الحالة الأولى أن يكون المسلمون في مجمع كالذين يعيشون في قرى وبلدان هم سوادها، فلا يكون أفراد ينغمسون في أوساط المشركين، فهؤلاء لا يجب عليهم أن يخرجوا من ديارهم ولو كانوا تحت حكم المشركين، ولو كانوا تحت حكم المشركين. ويدخل في هذه الصور ذلك كمن يقع تحت ولاية مثلا البوذيين مثلا في الهند من القرى والولايات وهي مسلمة، وكذلك أيضا من يقع مثلا تحت الولايات مثلا في روسيا وغير ذلك، هي جمهوريات، هناك قرى ومدن وأيضا ولايات يظهر فيها الدين وتجمع المسلمين فيها، لا يجب عليهم أن يهاجروا في ذلك، لا يجب عليهم أن يهاجروا، ولو كان الحكم في ذلك عليهم ليس إليهم. ويأتي التدليل في هذه المسألة. الحالة الثانية إذا كانوا أفرادا، وذلك كالجماعات اليسيرة أو مثلا الأسر والعوائل التي تأتي مثلا إلى بلد من البلدان الكفرية من اليهود والنصارى والبوذيين وغير ذلك، ويريدون أن يقيموا بينهم، فهؤلاء يجب عليهم أن يهاجروا ولو أقاموا دينهم. ويستثنى من هذه الصورة من كان داعيا إلى الله، وذلك حال الأنبياء، فإنهم يقيمون بين ظهراني المشركين أمدا طويلا يدعون إلى الله. والعلة في ذلك بوجوبها على الحالة الثانية وعدم وجوبها على الحالة الأولى أن الحالة الثانية قلة مستضعفة تذوب إما في جيلها الأول أو في جيلها الثاني أو جيلها الثالث ولهذا يوجد في بلدان الكفر أناس النصارى من آباء أو من أجداد مسلمين، وهؤلاء قد جاءوا أفرادا ثم انغمسوا في أوساط المشركين فتنصر أبناؤهم أو تنصر أحفادهم بعد ذلك. وأما المدن والقرى المسلمة بسوادها أكثرها أو كلها فإنها تبقى مسلمة أجيالا، وربما توسع الإسلام إلى ما حولها. ولهذا نقول إنه لا يجب في الحالة الأولى ويجب في الحالة الثانية. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه بالهجرة، وذلك إما بالهجرة الأولى إلى الحبشة أو الهجرة الثانية كذلك أو الهجرة إلى المدينة. ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بمكة منعه من الهجرة أمران، يعني إلى الحبشة. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجد منعة من ربه وشوكة من قومه، المنعة هي ما وعده الله سبحانه وتعالى بالتمكين، فهو يعلم أنه محفوظ وأن دينه منصور وأنه في ذاته ممكن، ويجد النبي صلى الله عليه وسلم شوكة من قومه من بني هاشم وحلفائهم، فكانوا يحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام من لم يجد منعة ولا شوكة لذاته ولا لدينه بأن يخرجوا من مكة إلى الحبشة. فخرج من ذلك بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرة الحبشة الأولى ثم الهجرة إلى الحبشة الثانية. السبب الثاني في منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهجرة إلى الحبشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الدعوة إلى الله وإقامة الإسلام في مكة، فلا ينوب عنه أحد وينوب عن كل أحد. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، ولما كان ينوب عن كل أحد أمر غيره من المستضعفين أن يهاجروا وبقي عليه الصلاة والسلام. ولما ضاق الأمر على هذين السببين الشوكة من جهة قومه، وكذلك أيضا ضيق عليه في إقامة دينه، أمره الله بالهجرة إلى المدينة، ولو كان لديه منعة وحفظ من ربه، لأن حفظ ذاته لا يعني من ذلك قيام دينه في الناس، فأمره الله عز وجل بالهجرة إلى المدينة حتى يقيم الدين في الناس فيها. ف فنقول إن العلة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يهاجروا من مكة إلى الحبشة، العلة في ذلك أن يقيموا شعائر الدين، والعلة في هذا أن الصحابة ما كانوا يقيمون الشعائر في مكة، ما كانوا يقيمونها في مكة، حتى قال عبد الله بن مسعود فيما رواه الطبراني وكذلك ابن سعد عليه رضوان الله فيما رواه القاسم عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود قال عليه رضوان الله: كان إسلام عمر فتحا وكانت هجرته نصرا وكانت خلافته رحمة، وما كنا نصلي عند البيت حتى أسلم عمر، قاتل قريش فصلى فصلينا معه، يعني أنهم ما كانوا يتمكنون من ذلك. وكانت الهجرة إلى الحبشة الأولى هي حين أسلم عمر، حين أسلم عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، فكانت الهجرة الأولى بضعة أشهر، هي نحو من ثلاثة أشهر، ثم رجعوا لأنهم ظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مكن، ثم أوذوا مرة أخرى، ثم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة الثانية. والهجرة الأولى كانت في السنة الخامسة بعد البعثة في شهر رجب، ورجعوا في شوال من العام نفسه، رجعوا من شوال من العام نفسه، ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج مرة أخرى، وكانوا أكثر من ذلك، كانوا في المرة الأولى نحو 12 رجلا، ثم بعد ذلك زادوا على الثمانين، وبقوا في الحبشة إلى السنة السابعة من الهجرة، إلى السنة السابعة من الهجرة. وقبل تقرير شيء من التفصيل ما يتعلق بهذه المسائل، يجب أن نبين أن الله عز وجل حينما شرع الهجرة في كتابه وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ذلك يتعلق بعلة عدم إظهار الدين وبالبلد، أن يكون من بلد الكافرين إلى بلد المؤمنين، فما هو بلد الكفر وما هو بلد الإيمان، وما تحقيق ذلك؟ نقول: من نظر إلى نصوص الشريعة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن المراد ببلد الكفر هو البلد الذي يغلب على أهله الكفر، كأن يكون أكثره نصارى، أو يكون أكثره يهود، أو أكثره بوذيون أو ملحدون، فهذا بلد كفر لا بلد إسلام، ولو أقام الإنسان فيه شعائر الإسلام، فالخلاف في ذلك على ما تقدم، تفصيله. وأما بلد الإسلام فالذي أكثره مسلمون، ولو وجد فيه بعض المشركين، فما زالت بلدان الإسلام فيها أفراد من المشركين أو ربما جماعات، وما أخرجها ذلك عن كونها من بلد الإسلام، فنقول حينئذ إن بلد الكفر هي التي يقطنها المشركون وسوادها منهم أو أكثرهم، ولو كان الحاكم مسلما، وأن بلد الإسلام هي البلد التي يسكنها المسلمون ويظهرون فيها دينهم ولو حكمها كافر، لأن العبرة بالناس وشعائر دينهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بالهجرة من مكة إلى المدينة أمرهم ليخرجوا من بلد أهله مشركون إلى بلد أهله مشركون، ولكن خروجهم هل هو لعلة البلد أو لعلة العمل؟ العمل، وذكرنا العلتين، التي لأجلها كل هجرة، فهجرة الحبشة الأولى والثانية كانت لأجل العمل وهو إظهار الدين، والهجرة إلى المدينة أكمل وأتم لأنها للعلتين، لأنها دار إيمان وبلد إيمان، وكذلك أيضا يظهر فيها العمل، والهجرة لأجل البلد ولأجل البلد أظهر من جهة العمل، وإن كان العمل في ذلك أشق على الإنسان. ويدل على هذا أن العبرة بالشعوب وليست العبرة بالحكام، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل الأمر يتعلق بالنجاشي، وإنما جعل الأمر يتعلق بالعمل الذي يظهر. ولو كان مناط الوصف للبلدان بالحاكم فوجب حينئذ أن يكون في ذلك مانعا من الهجرة إليه، فنقول حينئذ إن البلد إنما يوصف بالإسلام ويوصف بالكفر لأهله، لا بنوع حكامه، لأنه قد يكون بلد كفر ويحكمه مسلم كحكم النجاشي على ما تقدم. فالنجاشي أسلم، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إسلامه قبل فتح مكة، قبيل فتح مكة في سنة الثامنة، وقيل في السنة التاسعة. فبلده هي بلد كفر، ولكنه حاكم مسلم، وثمة أيضا مسألة، وهي مسألة الحكم. قد يكون ثمة حاكم لا يحكم بالشريعة، على المحكومين من المسلمين، فهل عدم حكمه موجب لوجوب هجرة أهل ذلك البلد منها أم لا؟ نقول أولا فيما يتعلق بكفر الحاكم وعدمه، فقد مر على أمة الإسلام قرون كان في بعض بلدان الإسلام من ظهر من الحكام كفره، وذلك مثلا في الدولة البويهية، فقد تولى في ذلك معز الدين البويهي على العراق، كذلك أيضا الدولة العبيدية الفاطمية، وكان أئمة الإسلام فيها، وما قال أحد منهم بوجوب الهجرة من تلك البلدان، لأن كفر الحاكم لا يعني تحول الدار من دار إسلام إلى دار كفر، وبقيت في ذلك عقودا وربما قرونا. ومن نظر في تلك القرون وتلك العقود وجد أن ثمة أئمة من أئمة السنة والهدى في تلك الحقب والأزمنة. وأما ما يتعلق بالحكم فنقول إن الصحابة الذين أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة إلى الحبشة، الهجرة الثانية، بقوا فيها إلى العام السابع، وما أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالعودة إلى المدينة بعدما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعدما نزلت الأحكام، نزلت أحكام الشريعة، وأقامها النبي عليه الصلاة والسلام سنينا في المدينة. وهم في الحبشة ما كان النجاشي يقيم يقيم الأحكام لعدم علمه بها، فإنه إذا لم يبلغ الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فإن غيرهم من باب أولى. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما علم إسلام النجاشي بالوحي، علمه بالوحي، وما علمه عليه الصلاة والسلام بنقل الناس وأحاديثهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما عاتبهم على تأخرهم، وقد قدموا في العام السابع، ومعلوم أنهم في بلد يظهرون فيه دين الله ولو كان لا يحكم فيه بشرع الله، لهذا نقول إن عدم الحكم بشرع الله في بلد من البلدان لا يوجب على الشعوب المسلمة الهجرة منها، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر المهاجرين إلى الحبشة لما هاجروا أن يستعجلهم بعد نزول الأحكام، لعلمه أنه في الحبشة ما كانت تقوم في ذلك، ما كانت الأحكام تقوم فيها. وكذلك أيضا أن تعلق الأحكام تعلق عيني لا تعلق جماعة، ومعنى هذا التعلق عيني أنه يتعلق بالأفراد لا يتعلق بالجماعات، وتعلقه بالأفراد بإقامة الحدود، كالزاني يجلد وشارب الخمر يجلد والقاتل يقتل، فهذه تتعلق في أفراد. فكم من الجماعات يحتاج إلى الحكم، فكم من الجماعات يحتاج إلى الحكم. فهذا أمر يتعلق بالفرد وله أحكام عند العلماء في من نزل مثلا أقام أو أصاب حدا في بلد لا يقام فيه حكم الله فماذا يفعل فيه. هذه لها مباحث وهي في أبوابها. ولهذا نقول لهاتين العلتين النبي عليه الصلاة والسلام ما استعجل الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة بعد نزول الأحكام إليه، وإنما تركهم حتى جاء آخرهم في العام السابع، بل بعد فتح النبي عليه الصلاة والسلام لخيبر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر: لا أدري أسر بفتح خيبر أو بقدوم جعفر. وجعفر بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى لما قدم من الحبشة إلى المدينة، وكان آخر من قدم من الحبشة، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما لامه وما عاتبه لتأخره وإقامته في بلد لا يقام فيه الحكم لله، إذا أظهر الناس شعائر الدين، وذلك من الأذان، بناء المساجد، وإقامة الصلوات، وغير ذلك من شعائر الدين اللازمة والمتعدية، فهي على الحكم السابق. وبعض العلماء يحكي جملة من الأسباب في أن النبي عليه الصلاة والسلام ما استعجل الصحابة بالرجوع إلى المدينة، ويذكر من جملة تلك الأسباب أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد في ذلك سيارة مازدا. مازدا زول ولا زوم ولا زوم؟ باء لام واو 5204 لا تغلق الطرق. قد نبه للإخوة احترام الجيران واحترام المارة وعابر السبيل، لا تضيق على الناس الطريق. من العلل التي يذكرها بعضهم تعليلا لتأخر أمر النبي عليه الصلاة والسلام لمن هاجر الحبشة، قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم تقوى شوكة أصحابه في المدينة حتى سالم قريش بعد الحديبية، ومع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحتاج إلى رجال فما أمرهم في غزواته، وذلك في بدر وفي أحد وفي الخندق، كذلك أيضا في فتح خيبر. ثم لما النبي عليه الصلاة والسلام صالح قريش في صلح الحديبية، علم بعض المسلمين في الحبشة بذلك، ثم بدأ الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يأتون، قالوا: أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقي للمسلمين موضع قدم في الحبشة فربما احتيج إليها، وذلك في حال ورود الضعف. وهذا إنما هو استنباط، ولا أعلم من قال مثل ذلك من السلف، وكذلك أيضا من أئمة السير الأوائل، وإنما ظاهر العلة أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقيموا شعائر الله وأن يحفظوا دماءهم وأن يحفظوا دينهم. ثم إنهم في ذلك إن أقاموا فهم على الإسلام، وإن لحقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك فهم على ذلك. ثم قال الله سبحانه وتعالى: قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. في هذا عدم قبول الدعوة، فهم يدعون أو يزعمون أنهم مستضعفين وليسوا كذلك. وفي هذا أن الإنسان ربما يتوهم أنه معذور وليس بمعذور، وهذا من الأمور المهمة التي يجب على الإنسان أن يدركها، سواء في أمور دينه القائمة عليه أو في الأمور المتعدية منه إلى غيره. وكثيرا ما تلتمس نفس الإنسان عذره، سواء في العبادات الخاصة من جهة التكاسل، يعني إقامة الصلاة، فيلتمس الإنسان عذر لنفسه، أو كذلك أيضا من جهة قيام شعيرة عليه. ولهذا من كان من المسلمين في مكة الذين لم يلحقوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا يسألون عن ذلك، يقولون: نحن مستضعفون. عاتبهم الله عز وجل وبين لهم عدم قيام عذرهم حقيقة، عاتبهم الله عز وجل في ذلك، فقال الله عز وجل لهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، يعني أنكم تملكون القدرة باللحاق بالنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، ومقامكم في مكة ليس ضعفا، فإنكم تجدون في ذلك سعة وتجدون قدرة وتجدون كذلك أيضا تجدون كذلك أمانا. وهنا في قول الله سبحانه وتعالى: مستضعفين في الأرض، المستضعفون هم الذين لا يجدون زادا ولا يجدون أمان طريق ولا يجدون ملاذا من كفار قريش، فهذه أسباب ثلاثة. فمنهم من يجد ملاذ من كفار قريش يستطيع الخروج لكنه لا يجد زادا، ومنهم من يجد الزاد ويجد الخروج والملاذ من كفار قريش لكنه لا يهتدي السبيل، لا يعرف الطريق، فربما تاه في الأرض وانقطع به فمات. ولهذا هؤلاء مستضعفون، فمن وجد ملاذا من كفار قريش ووجد كذلك زادا ووجد سبيلا إلى المدينة فليس من المستضعفين، ومن نقص فيه واحد من هذه الثلاثة فهو من المستضعفين الذين رخص الله عز وجل لهم وعذرهم. ولهذا يقول عبد الله بن عباس عليه رضوان الله كما جاء في البخاري قال: إني وأمي من المستضعفين، أنا من الولدان وأمي من النساء. قال: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وهذا تهديد ووعيد من الله سبحانه وتعالى لمن ترك الهجرة ممن أظهر إسلامه مع قدرته على ذلك، فتوعده الله عز وجل بالنار. ثم أيضا في ذكر الله سبحانه وتعالى للأرض الواسعة كأن في ذلك إشارة إلى أن الهجرة أن يفر الإنسان إلى أي مسلك يقيم فيه دينه ولو لم يكن إلى المدينة، ولو لم يكن إلى المدينة. وهذا يتضمن الدلالة السابقة أن المسلم قد يهاجر من بلد كفر إلى بلد كفر ويسمى مهاجرا. وهذا كما هاجر الصحابة من مكة وأهلها مشركون إلى الحبشة وأهلها مشركون، فسموا مهاجرين وسمي عملهم هجرة. وهذا صحيح، وهذا صحيح ولا خلاف عند العلماء فيه. وهل يجوز للمسلم أن يهاجر من بلد إسلام لأجل أن يرفع ظلما نزل عليه في دنياه إلى بلد كفر تحفظ دنياه ولا يستطيع أن يقيم دينه؟ لا يجوز بالإجماع، وذلك لأنه يحفظ دينه، يحفظ دنياه ويضيع دينه. ولهذا بعض البلدان الذي ربما يرى الإنسان أنه ظلم، سلب ماله أو أخرج من أرضه أو أوذي في نفسه في أهله، ولكنه يستطيع أن يقيم دينه، يستطيع أن يقيم دينه، يسمع الأذان ويجيب الصلوات ويظهر شعائر الإسلام الظاهرة والباطنة، فهل يخرج من بلد الإسلام إلى بلد الكفر الذي يحفظ دينه، يحفظ دنياه ويضيع دينه؟ يحرم بالإجماع. فيجب عليه أن يقدم حفظ دينه وأن يصبر على ما فات من دنياه، وأن يستصلحها قدر وسعه وإمكانه بما شرع الله. ثم استثنى الله سبحانه وتعالى أهل العذر في ذلك وهم المستضعفون، فقال الله جل وعلا: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. وهذا في إشارة إلى أن المستضعفين في مكة من هذه الأنواع، فيهم نساء وفيهم رجال وفيهم ولدان صغار، فبين الله سبحانه وتعالى رحمتهم في ذلك. ثم أيضا أن الإنسان ربما لا يكون مستضعفا في ذاته ولكنه مستضعفا لأجل زوجه وولده المسلم، فلا يجوز له أن يبقى في بلد الشرك لأجل زوجته المشركة ولا لابنه أو ولده المشرك. فإذا أسلم وأسلم زوجه ولا يستطيع أن يخرج مع زوجه، وأن بقاءه يحفظ زوجه ويحفظ نفسه، فيكون حينئذ من المستضعفين. ومن وجد ملاذا له ولزوجه وولده فوجب عليه وتعين. ولهذا عبد الله بن عباس علق حكمه بأمه عليه رضوان الله تعالى، لأنه لا يملك أمرا، فكان ممن بقي في مكة أظهر إسلامه ولم يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجه قريش مستضعفا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خرج في صف المشركين إلى بدر، فخرج فيهم، فكان أسر ممن أسر مع المشركين، وهنا مسألة: إذا قاتل المسلمون المشركين وفي صفهم مسلمون فهؤلاء يأخذون حكم المشركين. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل حكم العباس كحكم بقية الأسرى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: افدي نفسك وبني أخيك. فقال العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألم نصلي إلى قبلتك ونشهد شهادتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ خاصمت فخصمت. يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل لك سبيلا في مكة، وجعل لك سبيلا وأمانا وملاذا، ثم لم تلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لما أرادك كفار قريش إلى تكثير سوادهم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرت سوادهم، فلم يقم حينئذ عذره. وليس المراد بذلك من خالط المشركين غير المحاربين. ولهذا نقول إن من المسائل المتعلقة بهذه الآية: إذا قتل المسلمون مشركين في وسطهم مسلم، فما الحكم هنا؟ ما الحكم في هذه المسألة؟ نقول إن مخالطة المسلم للمشركين على حالين: الحالة الأولى أن يخالط المسلم المشركين المسالمين فقتل من بينهم، فقتله حرام، لأن مخالطته لهم لها وجوه مباحة، وذلك إما لقرابة أو لتجارة أو غير ذلك، ولا يأخذ حكمهم لمجرد المخالطة. وأما إذا خالط المشرك محاربين يعلم بحربهم فقصدوا فقتل تبعا فدمه هدر، كما أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دم من قال بالإسلام وصف مع المشركين في بدر، فأخذ حكمهم حينئذ. وأما ما جاء عند أبي داود في سننه من حديث سمرة بن جندب عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جامع المشركين فهو مثلهم، جامع المشركين أو ساكنهم فهو مثلهم، فهو حديث ضعيف. وكذلك أيضا جاء نحوه عند الطبراني في كتابه المعجم، ولكن نقول إن هذه المسألة يفرق بين المحارب وغيره. وهنا ذكر الله سبحانه وتعالى سبب العذر والاستطاعة في قوله جل وعلا ولا يستطيعون حيلة، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، قيل إن الحيلة هي الملاذ والفرار من كفار قريش فاستضعفوهم، والسبيل هو الطريق إلى المدينة، وما يتبع السبيل من زاده، من زاد يوصل الإنسان إلى المدينة. وإنما ذكر ذلك أن كفار قريش قد شدوا وطأتهم على المسلمين في مكة، فكانوا يمنعون أحدا أن يظهر الإسلام وأن يلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل كانوا يحاصرون حتى المهاجرين إلى الحبشة الأوائل، حتى جاء في قد ذكر ابن إسحاق وغيره أنه لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عثمان بن عفان ورقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي زوجة عثمان أن يخرجوا في 14 رجلا وامرأة إلى الحبشة، تبعهم المشركون إلى جدة في البحر يريدون أن يمنعوهم من أن يهاجروا إلى النجاشي، بل لما هاجروا الهجرة الثانية بعث كفار قريش إلى النجاشي ألا يؤويهم وأن يسلمهم إلى المشركين. وكان من مبعوث كفار قريش حينئذ عمرو بن العاص عليه رضوان الله تعالى، ثم أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه رضي الله عنه. وثم قال الله عز وجل فأولئك عسى الله أن يعفو عنه. عسى في القرآن تعني التحقيق، يعني أن الله عز وجل عفى عنه، والله عفو غفور، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه بالمستضعفين، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعه. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ذكر الله سبحانه وتعالى أن من المهاجرين، وهذا بدلالة المفهوم ودلالة الخطاب، أن من الناس ممن يقيم في مكة يمنعه من اللحاق بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة أنه يريد الدنيا والطمع فيها والركون إليه. فبين الله جل وعلا أن الدنيا وسعة رزق الله موجود في الأرض كلها، في المدينة وفي مكة وفي غيرها، وأن من أراد الهجرة فإن الله سبحانه وتعالى يهيئ له رزقا. والمراغمة في الآية هي التحول من حال إلى حال، أي أن الله سبحانه وتعالى يحوله من حال إلى حال، من دنيا إلى دنيا ومن أرض إلى أرض ومن بلد إلى بلد. وأما السعة فهو الرزق الذي يبسطه الله سبحانه وتعالى لعباده. ولهذا كان رزق أهل المدينة لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه أبسط رزقا ممن كان ممن يقول بالإسلام في مكة، من يقول بالإسلام في مكة. وهنا في قول الله جل وعلا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، في هذا أن الله سبحانه وتعالى يستحث المسلمين في مكة بالخروج إلى المدينة ولو توهموا الخشية على أنفسهم من السباع أو قطع الطريق، فإن هذا ليس بعذر وربما يكون توهما، فربما يظنون أنهم لو خرجوا من مكة وماتوا بسبع أو عدو أو دابة، لدغ دابة ونحو ذلك، أنهم ما تحقق لهم لحاق بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا هم أمنوا في دنياهم في مكة، فكأنهم خسروا الدنيا وخسروا الدين. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن من خرج من مكة فأدركه الموت في أي سبب من الأسباب فقد استحق أجر الهجرة. وقد جاء عند الإمام أحمد رحمه الله في كتاب المسند من حديث محمد بن عبد الله بن عتيك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله فأدركه الموت فوقع من دابته وخر منها فقد وقع أجره على الله، ومن لدغته دابة فمات فقد وقع أجره على الله، ومن قتل قعصا فقد استوجب المآب. هذا إشارة إلى أن الإنسان مهما كانت صفة موته، حتف أنفه أو سقط من دابته أو لدغته حية فقد وقع أجره على الله ولو كان في أول الطريق. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، لهذا أوجب الله على المؤمنين أن يأخذوا بأول الأسباب، فإذا أخذوا بأولها آتاهم الله أجر آخرها، وهذا رحمة من الله. ولهذا إذا خرج الإنسان من بيته في خطوة إلى مسجده فمات عند باب بيته كتب الله له أجر الصلاة كمن أداها، ومن خرج من داره إلى أداء الحج فمات في أول طريقه كان كمن أداه، ومن خرج من بيته مهاجرا أو مجاهدا فمات في طريقه كان أجره على الله جل وعلا، أوجبه الله سبحانه وتعالى له. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وسعة رحمته على أمته. يقول: فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما، يعني أنه حتى أجر التكفير بالهجرة، ومعلوم أن الهجرة هي من أعظم أسباب غفران الذنوب وتكفيرها. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألم تعلم يا عمرو أن الإسلام، لما جاء عمرو بن العاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمرو بن العاص كما تقدم أنه له سابقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عداوته، ومنها لما ذهب إلى الحبشة يريد من النجاشي ألا يجير ولا يؤمن الصحابة، لما جاء عمرو بن العاص عليه رضي الله تعالى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يبايعه، مد يده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبضها عمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لك يا عمر؟ قال: إني أريد أن أشترط. فقال: تشترط ماذا؟ قال: أشترط أن يغفر الله لي ما تقدم من ذنبي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألم تعلم يا عمر أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله، وأن الحج يهدم ما قبله، وقد استوجبت هذه الثلاثة، استوجبت هذه الثلاثة، وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى لعباده ومنته أن يوفق عباده على عمل صالح، ومنهم لعملين، ومنهم لأكثر من ذلك، ومنهم لموجب، ومنهم لموجبين، ومنهم لأكثر من ذلك. ونتوقف عند هذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، إنه لذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.